إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس شرح كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى القاعدة الثالثة. يقول: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، الوصف المتعدي هو الذي يعني له آثار تتعدى إلى المخلوق، له آثار تتعدى إلى المخلوق، لأن بعض صفات الله سبحانه وتعالى هي صفة ذات لله سبحانه وتعالى، وبعض صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات متعدية تتعدى آثارها إلى المخلوقين، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فيقول: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، يعني الاسم فيه صفة، فهنا يتضمن أول شيء يعني نثبت الاسم لله سبحانه وتعالى، وثانيا نثبت الصفة التي في ذلك الاسم، والأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، وحكمها ومقتضاها هو إيه؟ هذا الأثر الذي يتعدى إلى المخلوقات، إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والشرح سيوضح هذه القاعدة. قال: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن قطاع الطريق الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هل يتوب الله تعالى عليهم أم لا إذا تابوا قبل أن يقبض عليهم ويسقطوا يعني في قبضة يعني الحاكم أو الأمير المسلمين؟ فقبل ذلك إذا هم يعني تابوا باختيارهم ورجعوا إلى الله تعالى وتوقفوا عن قطع الطريق، فقال العلماء إن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم. ما الدليل على هذا؟ لأن الله ختم هذه الآية الكريمة بقوله: فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهنا غفور اسم من أسماء الله تعالى فيه صفة المغفرة، وهذه الصفة يعني صفة متعدية لها آثار تتعدى إلى المخلوقين. المغفرة يعني أنه يغفر للمخلوقين لمن استغفره، والله تعالى رحيم، هنا الكلام عن رحمة الله تعالى التي تتعدى إلى المخلوقين يعني يرحم عباده. فاستدلوا بقوله تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم، قالوا هذا معناه أن الله تعالى يتوب عليهم ويرحمهم ويغفر لهم، لأن هذا إيه؟ يعني أثر من آثار اسمه تعالى الغفور واسمه تعالى الرحيم. قال: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. واضح؟ إذن هنا اسم الغفور يتضمن ثلاثة أشياء: أول شيء ثبوت الاسم لله سبحانه وتعالى، نثبت الاسم لله تعالى، نثبت لله تعالى أن من أسمائه الغفور، الغفور علم على ذات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي في هذا الاسم، هي صفة إيه؟ المغفرة، أن الله تعالى من صفاته المغفرة، وأنه يغفر لمن استغفره وتاب إليه. الأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، اللي هي الآثار التي تتعدى من هذه الصفة إلى المخلوقين، أن من أثر وصفه تعالى بأنه غفور أن المذنبين يغفر لهم ذنوبهم، وأن الله تعالى يتوب على المذنبين. هذه الآثار اللي هي إيه؟ تتعدى إلى المخلوقين من وهي ناشئة أو ناتجة عن هذا الاسم الكريم من أسمائه سبحانه وتعالى الغفور. ضرب مثالا لذلك، قال: مثال ذلك السميع، اسمه تعالى السميع، يتضمن إثبات السمع، إثبات السميع اسما لله تعالى. اسم السميع هنا نستفيد منه ثلاثة أشياء: أول شيء أن السميع اسم من أسماء الله تعالى، نثبت هذا الاسم لله تعالى ونتعبد لله تعالى بأنه من أسمائه السميع، فيمكنك أن تدعو الله تعالى بهذا الاسم، تتوسل به إلى الله، تقول يا سميع مثلا، يعني اسم استجب دعائي أو كذا، فتتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم السميع، وتسمي أولادك عبد السميع وهكذا، فتتعبد الله تعالى بهذا الاسم، نثبته اسما لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إثبات السمع صفة لله تعالى، استفدنا من اسمه تعالى السميع أن الله تعالى من صفاته السمع. الأمر الثالث وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، هذه هي الآثار المتعدية إلى المخلوقين، يعني ما يسره المخلوقون ويتناجون به، يعني ما يخفونه في صدورهم ولا يتكلمون، وما ينادي به بعضهم بعضا بصوت خفيض وكذا، فما يسرونه من الكلام وما يتكلمون به بصوت خفيض، فإن الله سبحانه وتعالى يسمعه. وطبعا في الآيات الأخرى الله تعالى يعني يسمع الجهر ويسمع السر سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يسمع السر ويسمع الجهر وما ويعلم بذلك، ويعلم تعالى بما تخفي الصدور. إذن هذه آثار يعني متعدية أو ناشئة عن اتصاف الله تعالى بالسميع، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، هذه الآية الكريمة في نزلت في شأن الصحابية التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله تعالى، واسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها جاءت يعني تناجي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها. عائشة رضي الله عنها كانت في الحجرة ويخفى عليها بعض حديثها من انخفاض يعني صوتها. والله تعالى يقول: والله يسمع تحاوركما، سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. فالله تعالى سميع، من نثبت لله تعالى اسم السميع وصفة السمع، وآثار ذلك يعني أنه يسمع النجوى ويسمع كلام المتكلمين وحديث المتحدثين وجميع الأصوات، ويسمع دبيب النملة يعني على في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، يعني الصوت الذي هو في غاية الانخفاض الذي يعجز سمع المخلوقين عن إدراكه، فالله سبحانه وتعالى يدركه ويسمعه سبحانه وتعالى. طيب، هذا بالنسبة للأسماء التي فيها صفات تتعدى إلى المخلوقين. قال: وإن دلت على وصف غير متعد، هناك بعض الصفات تسمى الصفات اللازمة أو الصفات الذاتية، يعني صفة لله تعالى تتضمن وصفا لذات الله سبحانه وتعالى، ليس من الصفات التي يعني تتعدى إلى المخلوقين، يعني لها آثار متعدية إلى المخلوقين، وإنما تتضمن صفة تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. فالأسماء التي فيها أوصاف من هذا النوع تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. يبقى فقط الاسم والصفة، وهنا إيه لا تفيد الأمر الثالث اللي هو الحكم أو المقتضى اللي هو الأثر الذي يتعدى إلى المخلوقين، لأن هذه أسماء يعني فيها صفات ذاتية أو صفات لازمة لله سبحانه وتعالى ليست متعدية إلى المخلوق. مثال ذلك الحي، اسمه تعالى الحي، فهذا يتضمن أمرين. أول شيء إثبات الاسم لله تعالى، إثبات الحي اسما لله تعالى، أسماء الله تعالى الحي، فندعو الله تعالى بهذا الاسم ونقول يا حي يا قيوم، ونتسمى بعبد الحي، ونقسم بهذا الاسم، ونتعبد لله تعالى بهذا الاسم، ونثبته لله تعالى على أنه اسم من أسمائه الحسنى. الأمر الثاني إثبات صفة الحياة لله تعالى، نثبت لله تعالى صفة الحياة، وأن الله تعالى من صفاته الحياة الدائمة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. هذه الصفة يعني ليست متعدية. الصفة التي تتعدى ما هي؟ اللي هي المحيي، يعني هناك اسم آخر لله تعالى والمحيي، هذا له أثر يتعدى إلى المخلوق، يعني يحيي المخلوقين، يحيي المخلوقين من العدم، يعني الحياة التي تنشأ في المخلوقين في المخلوقات التي فيها حياة، هذه الحياة ناشئة أو يعني أثر من أثر اسمه تعالى المحيي. أما اسم الله تعالى الحي فهذا يتعلق بإيه؟ بإثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، الصفة اللازمة أو الذاتية لله سبحانه وتعالى. يعني الخلاصة أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن أمرين، اللي هما إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تضمنها الاسم. ثم بعد ذلك ننظر إذا كانت هذه الصفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ليس لها يعني ليست من الصفات التي تتعدى إلى المخلوقين أو تتعدى أثرها إلى المخلوقين، فنثبت الاسم والصفة نكتفي بهذا. وأما إذا كان الوصف مما يتعدى إلى المخلوقين نزيد على هذا أمرا ثالثا نستفيده، وهو إثبات حكم الصفة ومقتضى الصفة اللي هو الآثار التي تتعدى. طيب انتقل بعد ذلك إلى القاعدة الرابعة. قال القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. طيب ما معنى هذه المصطلحات المطابقة والتضمن والالتزام؟ كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على ذاته وصفاته بثلاث أنواع من الدلالات، ثلاثة أنواع من الدلالات، هي دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. هذه المصطلحات في الحقيقة هي مصطلحات يعني منطقية يستعملها علماء المنطق، يعني المقصود بمصطلح المطابقة هو دلالة اللفظ على كل معناه، دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء معناه، جزء معناه، ودلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على ما يلزم من معناه أو ما يترتب على هذا المعنى. يعني يضربون لذلك مثلا إيه، يقولون مثلا كلمة السفينة، كلمة الإيه السفينة، السفينة مثلا هذه اللفظة أو هذه الكلمة، لو فرضنا أن السفينة مكونة من خشب ومسامير، من السفن القديمة يعني التي الصغيرة التي المراكب التي تصنع من الخشب والمسامير، لو حملناه على ذات ألواح ودسر يعني أخشاب ومسامير اللي هي السفينة، فدلالة السفينة على الأخشاب والمسامير هذه إيه جميعا تسمى دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على جميع معناه. ثم دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، يعني دلالة كلمة السفينة على الأخشاب فقط أو على المسامير فقط هذه تسمى دلالة إيه تضمن، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، يعني دلالة كلمة السفينة تدل على الأخشاب أو السفينة تدل على المسامير هذه تسمى دلالة التضمن، يعني كلمة السفينة تتضمن يعني وجود الخشب أو تتضمن وجود المسامير، هذا شيء يعني متضمن لأنها أجزاء من المعنى. وأما اللازم اللي هي مثلا دلالة السفينة على السير على الماء، مثلا السير على الماء أو السير في الماء، هذا إيه من لازم المعنى، يعني من لازم المعنى، ليس السير في الماء ليس جزءا من أجزاء السفينة، ولكنها إيه أشياء من اللوازم، يعني مما يترتب على وجود السفينة وينشأ عن وجود السفينة، ينشأ عن وجودها سير على الماء. السير على الماء هذا ليس جزءا من أجزاء السفينة، ولكنه شيء مما ينشأ عنها ويترتب على وجودها وكذا، فهذه تسمى اللوازم أو المعنى دلالة الالتزام. فإذا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم معنى الآثار الناشئة أو المترتبة عن المعنى. فأسماء الله تعالى تدل على ذاته وصفاته دلالة مطابقة وتضمن والتزام. أمثلة توضح ذلك. قال مثال ذلك الخالق، اسم الله تعالى الخالق يدل على ماذا؟ قال يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. يعني إذا أردنا جميع المعنى الذي يدل عليه اسم الخالق فإنه يدل على ذات وصفة، يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على صفة من صفات الله تعالى وهي صفة الخلق. فدلالة اسم الخالق على جميع المعنى اللي هو الذات والصفة تسمى دلالة إيه؟ مطابقة. دلالة اسم الخالق على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى صفة الخلق فهذه تسمى دلالة مطابقة. طيب دلالة اسم الخالق على ذات الله تعالى وحدها أو دلالته على صفة الخلق وحدها، إما على الذات فقط أو على صفة الخلق فقط، هذه تسمى دلالة ماذا؟ نسيتم؟ تضمن. التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه، هو يعني اسم الخالق يتضمن إيه؟ الدلالة على ذات الله تعالى أو يتضمن الدلالة على صفة الخلق. طيب فقال ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. يدل دلالة التزام على صفة العلم وعلى صفة القدرة. طيب يعني إذا نظرت إلى اتصاف الله تعالى بالخلق فتقول الخالق لابد وأن يكون قديرا قادرا، ولابد وأن يكون عالما، لا يمكن أن يخلق الخالق سبحانه وتعالى إلا إذا كان قادرا وإلا إذا كان عالما، لأن الخلق هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قدرة على إيجاد هذا المعلوم. فإذا دلالة اسمه تعالى الخالق على صفة العلم وعلى صفة القدرة هذه دلالة التزام، يعني من لوازم إثبات الخلق العلم والقدرة. ولهذا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض لتعلموا أن قال سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى في يعني أواخر سورة الطلاق لما ذكر سبحانه وتعالى أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق الله تعالى سبع سماوات وخلق سبع أراضين، ويتنزل الأمر بينهن، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني استدللنا بخلق الله تعالى للسماوات والأرض، استدللنا بذلك على أن الله تعالى قادر على كل شيء، وأن الله تعالى محيط علمه بكل شيء، علمه أحاط بكل شيء، استفدنا العلم والقدرة من اتصافه تعالى بالخلق. واضح؟ فكذلك مثلا يعني دائما صفة الحياة من ضمن الصفات اللازمة لجميع أسماء الله تعالى، أي اسم من أسماء الله تعالى إذا نظرت إليه تجده يتضمن يعني الصفة الموجودة في ذلك الاسم، ويلزم منه صفة الحياة. مثلا اسمه تعالى السميع يدلنا على ذات الله سبحانه وتعالى، معلم على ذات الله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت يتضمن وصف الله تعالى بصفة السمع، ويلزم منه أن الله تعالى حي، لأن السميع لابد أن يكون حيا. مثلا دلالة اسم الله تعالى السميع على صفة السمع، هذه دلالة تضمن أو التزام؟ تضمن. دلالة اسم السميع على صفة الحياة التزام، ماشي؟ يعني دلالة اسمه تعالى السميع على صفة السمع هذه دلالة تضمن، ودلالة اسمه تعالى السميع على صفة الحياة مثلا هذه دلالة التزام. واضح أو تحتاجون إلى إعادة؟ قال ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد أو يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. المؤلف هنا يقول دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، للتلازم بين الأشياء، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. الدليل الواحد يمكنك أن تستخرج منه مسائل كثيرة وفوائد متعددة عن طريق دلالة الالتزام. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. قال يكون اعلم أن اللوازم التي تلزم من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، بس بشرط أن إيه؟ أن يصح أنها من اللوازم فعلا. إذا صح أن هذا الشيء لازم فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا. الله سبحانه وتعالى لما تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام العظيم الذي هو القرآن الكريم، وتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه السنة المشرفة بوحي من الله تعالى وبإذن من الله تعالى، فالله تعالى يعلم جميع اللوازم التي تترتب على هذا الكلام. الله تعالى يعلم جميع اللوازم التي تترتب على هذا الكلام، فلابد وأن تكون هذه اللوازم حقا، لابد وأن تكون من الحق، لأن الله تعالى كلامه حق ويعلم ما يلزم عن كلامه سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون حق. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات، لكن كلام الناس كلام أي مخلوق يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كلام أي كلام سوى قول الله سبحانه وتعالى وسوى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له ثلاث حالات، قد يكون اللازم منه حقا وقد لا يكون حقا، قد يكون اللازم منه حقا وقد لا يكون حقا، وقد لا يعلم المتكلم أنه لازم، وقد هناك احتمالات متعددة. فقال له ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به. عندنا أول حالة يعني المتكلم سوى الله وسوى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام، يعني هل الاستنتاجات التي تلزم من كلامه وتنشأ عن كلامه هل لابد وأن يكون يعني قاصدا لها ومريدا لها أو لا يكون؟ فقال لك هنا عندنا ثلاث حالات: أول حالة أن يذكر للقائل ويلتزم به، أن نقول له شخص تكلم بكلام قلنا له والله يلزم على كلامك هذا أنك تعتقد كذا وكذا وكذا، فالتزمه قال نعم أنا أعتقد هذه اللوازم التي قلت إنها من لوازم كلامك، التي هذه اللوازم، قال أنا أعتقد هذه اللوازم وأؤمن بها. هذه الحالة الأولى. طيب ضرب مثالا لهذا، قال مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. ما هي الصفات الفعلية؟ هناك صفات لله سبحانه وتعالى تسمى يعني صفات إيه؟ يعني صفات متعلقة بمشيئة الله تعالى، أشياء أفعال لله تعالى إذا شاء فعلها، إذا شاء فعلها. زي إيه؟ صفة الغضب. هل يعني صفة الغضب الله تعالى إذا شاء غضب سبحانه وتعالى، فصفة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لذلك مثلا جاء في الحديث إيه؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا، في حديث الشفاعة في الصحيحين يقول الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا الفعل الذي هو الغضب يعني صفة من صفات الله تعالى يفعله إذا شاء، يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. يعني لا تستطيع أن تقول إن الله تعالى لم يزل غاضبا، يعني هذا الغضب المعين، وإنما غضبه في وقت معين سبحانه وتعالى إذا شاء سبحانه وتعالى. فالله تعالى من صفته أنه يغضب إذا شاء. الكلام الله تعالى يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، من صفته الكلام سبحانه وتعالى، ولكن الكلام المعين هذا يعني متعلق بمشيئة الله تعالى، إذا شاء تكلم بهذا الكلام المعين. بعبارة أخرى نقول إن هذه الصفات الفعلية نقول إنها قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني الله تعالى منذ الأزل متصف بأنه إذا شاء تكلم، ومنذ الأزل الله تعالى متصف بأنه إذا شاء غضب، فالغضب هو صفة لله تعالى منذ الأزل بمعنى أنه إذا شاء غضب، والكلام صفة لله تعالى منذ الأزل إذا شاء تكلم. النزول إلى السماء الدنيا مثلا صفة لله تعالى، صفة النزول صفة لله تعالى إذا شاء نزل سبحانه وتعالى، فمنذ الأزل الله تعالى متصف بأنه ينزل إذا شاء أو متى شاء، لكن النزول المعين يكون في وقت معين ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، في وقت معين ينزل الله سبحانه وتعالى، فهذا النزول المعين يكون في وقت معين متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه الصفات اللي اسمها الصفات الفعلية، تختلف عن نوع آخر من الصفات وهي صفات الذات. صفات الذات زي إيه؟ زي مثلا العلم. العلم هذه صفة غير متعلقة بالمشيئة، يعني لا نستطيع أن نقول الله تعالى إذا شاء علم، لا، نقول الله تعالى لم يزل عالما سبحانه وتعالى، لم يزل عالما سبحانه وتعالى، ولا نقول إن هذه الصفة يعني تحدث في وقت معين إذا شاء الله تعالى، لا، هذه صفة ذات لا نقول فيها هذا الكلام. لكن صفة الفعل اللي هي زي النزول والغضب والكلام هذه صفات أفعال متعلقة بمشيئة الله تعالى. فهنا يقول المؤلف يعني إذا الآن يعني يتصور أو يتخيل إيه مناظرة بين معتقد لمعتقد السلف يثبت الصفات الفعلية وإنسان ينفي الصفات الفعلية من المعطلة أو المؤولة الذين ينفون الصفات الفعلية عن الله تعالى، فشخص من نفاة الصفات يناظر شخصا من مثبتة الصفات الفعلية فيقول له يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. الآن إيه؟ عندنا اثنان يتناظران، واحد يثبت الصفات الفعلية اللي هي النزول والغضب والكلام ونحوها، والطرف الآخر شخص آخر ينفي هذه الصفات. طيب، فالذي ينفي الصفات يقول للذي يثبت الصفات: أنت الآن تثبت الصفات الفعلية؟ قال: نعم. ماشي، قال: نعم. قال له: يلزم من إثباتك للصفات الفعلية أن من أفعال الله ما هو حادث. هذا إيه؟ يلزم. هو لم يقل من أفعال الله ما هو حادث، ولكن هو قال: أنا أثبت الصفات الفعلية. عندنا زيد وعمر، زيد ينفي الصفات الفعلية وعمر يثبت الصفات الفعلية. فزيد قال لعمر: أنت تثبت الصفات الفعلية؟ قال: نعم. ماشي. قال زيد: إذن يلزم من كلامك أن من أفعال الله ما هو حادث. هذا هو الالتزام. لأن هل عمرو قال من أفعال الله ما هو حادث؟ هو لم يقل هذا، وقال: أنا أثبت الصفات الفعلية. السؤال الثاني قال له: يلزم من كلامك، زيد قال لعمرو: يلزم من كلامك أن من أفعال الله ما هو حادث. طيب الآن ما هو موقف عمرو؟ عمرو هنا التزم به، قال: فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك. قال له: هذا لازم من كلامك؟ قال له: نعم، أنا ألتزم به. وما المشكلة أن يكون في أفعال الله ما هو حادث؟ قال: وأنا ألتزم بذلك. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله. قال: نعم، أنا ألتزم بهذا. أفعال الله تعالى منها ما هو حادث. لماذا؟ لأن الله تعالى فعال لما يريد، ولا يزال الله تعالى يفعل ما يشاء. أفعال الله تعالى لم تنتهي. لا نقول إن أفعال الله تعالى يعني فعلها الله تعالى وانتهت وخلاص، كانت في وقت سابق وانتهت وتوقف. يعني تعالى الله، يعني أن أفعال الله تعالى توقفت وليس هناك أفعال تحدث لله تعالى. فقال: لا، أنا ألتزم بهذا. نعم، أفعال الله تعالى منها ما هو حادث، والله تعالى يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء، لا نفاد لأقواله وأفعاله. كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن البحر لو كان مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. كلمات الله لا نفاد لها. الله تعالى يتكلم متى شاء بما يشاء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال: وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. يبقى هنا إيه؟ زيد قال لعمر: أنت يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن أفعال الله منها ما هو حادث. فقال عمر: وأنا ألتزم بهذا. أفعال الله تعالى منها ما هو حادث. لكن طبعا الحدوث هنا كما فسره هو حدوث الآحاد، سمى قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع يعني النوع اللي هو أن الله تعالى يتكلم، نوع الكلام قديم، أن الله تعالى منذ الأزل يتكلم سبحانه وتعالى. لكن حادثة الآحاد يعني الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها في وقت معين، يعني حدث تكلم الله تعالى بهذه الكلمة المعينة في وقت معين، والغضبة المعينة غضبها الله تعالى في الوقت المعين الذي شاء الله تعالى أن يغضب فيه. لكن قديم النوع يعني نوع الغضب وصفة قديمة لله تعالى، الله تعالى منذ الأزل من صفته أنه يغضب سبحانه وتعالى إذا شاء غضبا متعلقا بمشيئته. لكن الغضبة المعينة حدثت في وقت معين. فقال: آحاد أفعال الله سبحانه وتعالى حادثة تحدث متى شاء سبحانه وتعالى. طيب إذن هذه الحالة الأولى، أن المتكلم تكلم بكلام فقال له مناظره: يلزم من كلامك كذا وكذا. فقال: أنا ألتزم به، والتزمه وأقر به. واضح؟ طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. الحالة الثانية أن المتكلم تكلم بكلام فجاء مناظره وقال له: يلزم من كلامك كذا. قال: لا، ما هذا لا يلزم من كلامي، وأنا إيه لا أقر بهذا ولا ألتزمه، وهو أصلا ليس لازما من كلامي. قال مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبته. برضو تصور إيه مناظرة بين زيد وعمر، زيد هذا ينفي صفات الله تعالى وعمر يثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فأن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. يعني دايما إيه أعداء السنة والذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة، يقول أهل السنة مجسمة أو مشبهة يشبهون الله بخلقه، تعالى الله عما يقول. طيب هل أهل السنة قالوا قط إن الله تعالى يشبه خلقه أو يعني أو مثل الله تعالى بخلقه؟ لم يحصل هذا، ولكن لماذا؟ لأنهم ادعوا أن هناك تلازما بين إثبات الصفات وبين التشبيه. يعني عندما يقول أهل السنة الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ويغضب، لأن الله تعالى قال غضب الله عليهم، والله تعالى يتكلم بما شاء، لأن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وهكذا. فيأتي أهل البدع ويقولون طيب الكلام والنزول والغضب هذا من صفات المخلوق، والله وأنتم تقول الله تعالى يحب، والمحبة من صفة المخلوق، وتقولون كذا، وتقول لله تعالى يد ولله تعالى عين ولله، وهذه من صفة المخلوق بزعمهم. فيقولون إذن أنتم شبهتم الله بالمخلوق، يقولون لهم يلزم أنكم تشبهون الله بالمخلوق. فالآن زيد ينفي الصفات وعمر يثبت الصفات، فزيد قال لعمر يلزم من إثباتك لصفات الله تشبيه الله تعالى بخلقه، فأنت الآن مشبه تشبه الله بخلقه. الآن ما موقف عمرو الآن؟ هل يلتزم بهذا اللازم؟ لا، عمرو يقول له، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. قال له لا، الصفة بحسب ما تضاف إليه، ليس معناها يعني في حق الخالق أو يعني يفيد مشابهة المخلوق. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثلا صفة اليد، فهل كل يد تشابه اليد الأخرى؟ فقالوا لا، يعني المخلوقات نفسها نفهم معنى اليد بحسب ما تضاف إليه. لو أن شخصا قال يد الحقيبة ويد الباب ويد الفيل ويد النملة مثلا ويد الإنسان، هذه كلها يد يد يد، بس حسب ما تضاف إليه، يد الحقيبة يد الباب يد الحقيبة يد الباب نعم يد يد الساعة لا يد نعم طيب ماشي، ف يد الساعة يد الباب يد الحقيبة يد الفيل يد النملة يد الإنسان، كلها يد، لكن ليس هناك مشابهة، يعني هذه شيء وهذه شيء وهذه شيء وهذه شيء، واضح؟ بحسب ما تضاف إليه. كلمة يد مطلقة هكذا بدون أي إضافة لا نفهم منها معنى إلا بحسب ما تضاف إليه، عندما تضاف نفهم معناها، وهذه الإضافة تمنع المشابهة. فنقول الله سبحانه وتعالى ذاته ليست كذات المخلوق، وبالتالي فاليد إذا أضيفت إلى الله تعالى فإنها يد تليق بكمال الله تعالى، ليست كيد المخلوق، ليست كيد المخلوق. إذا كان المخلوقون أو المخلوقات نفسها، كل مخلوق له يد تناسبه حسب حاله وحسب وضعه وكذا في المخلوقات، فالله تعالى المثل الأعلى، يد إذا أضيفت إلى الله تعالى، وحيث إن الله تعالى ليس كالمخلوق، فبالتالي اليد التي أضيفت إلى الله ليست كيد المخلوق. فالآن عمرو يقول لزيد لا يلزم من إثباتنا لصفات الله تعالى المشابهة بالمخلوق، فهنا نفى التلازم وقال لأن الصفات أضيفت إلى الله تعالى. نحن لم نقل إن لله تعالى يد كيد المخلوق، إنما قلنا لله تعالى يد كما يليق بكماله، وأضفنا اليد إلى الله تعالى، وهذا معناه أنها ليست مثل يد المخلوق. قال: وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات، هنا الآن يقلب المسألة عليه، يقول له: طيب أنت الآن، عمرو يقول لزيد الذي ينفي الصفات، يقول له: أنت الآن أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا، أنت ألست تقول ذات الله تعالى، الله تعالى له ذات سبحانه وتعالى؟ فيقول: نعم. طيب هل ذات الله كذات المخلوق؟ يقول: لا، ذات الله تليق به ليست كذات المخلوق. فإذا أنت الآن أثبتت ذاتا لله وأثبتت ذاتا للمخلوق، وقلت إن ذات الله تعالى ليست كذات المخلوق، وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ الصفات مثل الذات، طالما أن ذات الله تعالى ليست كذات المخلوق وأنت أيها النافي للصفات تؤمن بهذا، فالصفات الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات. فطالما ذات الله تعالى ليست كذات المخلوق، فبالتالي صفات الله تعالى، صفات هذه الذات تليق به ليست كصفات المخلوق. قال: وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. يبقى إن الآن عندنا حالتين، الحالة الأولى أن الإنسان تكلم بكلام فقيل له: يلزم من كلامك كذا، قال: نعم هذا لازم من كلامي وأنا أقر به وأؤمن به. الحالة الثانية: تكلم شخص بكلام وقيل له: يلزم من كلامك كذا، فأنكر، قال: هذا لا يلزم من كلامي، أنكر أن يكون لازما من كلامي، قال: هذا لا يلزم من كلامي، أنت تدعي أنه يلزم من كلامي وهو لا يلزم من كلامي، هذا إيه؟ لسوء فهمك ولسوء ظنك، لكن هذا لا يلزم من الكلام. فالحكم هنا ظاهر أنه إذا التزم به فيكون لازما، وإذا أنكر التلازم فلا يكون لازما له. دايما معظم الاتهامات التي توجه إلى أهل السنة، يوجهها أهل البدعة إلى أهل السنة، معظمها تأتي من هذا الباب، أنهم يأتون بتهم يدعون أن أهل السنة يقولون بها وهم لا يقولون بها، وإنما هي لوازم فاسدة يدعون أنها تلزم من كلام أهل السنة وينسبونها إليهم، وأهل السنة براء منها. يعني مثلا أهل السنة ينهون عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وينهون عن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب، أو يوصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم عبادات لا تليق إلا بالله تعالى أو كذا. فأهل السنة مثلا ينهون عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغلو ومجاوزة الحد، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني. وينهون عن البدع المتعلقة مثلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. فيأتي أهل البدع ويقولون أهل السنة يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الصوفية بعض، يعني كثير منهم وكذا، ويقولون هؤلاء مثلا السلفيون أو هؤلاء السنيون أو كذا لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول: لأنهم لا يحتفلون بمولده، ويقولون إنه لا يعلم الغيب وكذا، هذا معناه أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل أهل السنة قد صدر عنهم هذا الكلام أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله تعالى، بل هم أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحب لمن يحب مطيع، هم يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرهم بهذا وهم يطيعونه. لكن هذا لازم فاسد، هم إيه؟ ادعوا أن أهل السنة يلزم من كلامهم أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فبناء عليه اتهموهم بهذه التهمة، وأهل السنة براء من هذا. فهنا أهل السنة يكون جوابهم بأن هذا لا يلزم من كلامهم، ليس هناك تلازم بين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذه البدع وهذا الغلو الذي عندكم وكذا وكذا. نفس الشيء النصارى أيضا، كثير منهم يظنون أن المسلمين لا يحبون عيسى بن مريم عليهما السلام. لماذا؟ لأن المسلمين لا يعبدون عيسى عليه السلام ولا يقولون إنه ابن الله ولا إنه هو الله تعالى الله عما يقولون، يقول هذا معناه أن المسلمين لا يحبون عيسى عليه السلام وأنهم يعادون عيسى عليه السلام، هذا باطل. المسلمون يحبون عيسى عليه السلام ويتقربون إلى الله بمحبته وهو عندهم رسول كريم وكذا، لكن لا يلزم من محبة عيسى عليه السلام أن نؤلهه ولا أن نعبده مع الله سبحانه وتعالى وهكذا. فكثير من التهم التي توجه إلى أهل السنة وإلى أهل المعتقد الصحيح سببها أن أعداء السنة وأعداء الإسلام وكذا يأتون بلوازم وينسبونها إلى القائل، مع أن القائل ينكر هذه اللوازم ويقول إنه لا تلازم بين ما أقوله وبين هذه الاتهامات التي توجهونها إليه. طيب الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. يعني شخص تكلم بكلام، شخص تكلم بكلام ويعني ادعى مدع أن كلامه يلزم منه كذا وكذا، وهو لم سكت يعني أو لم يبلغه هذا الكلام، فلا هو قال نعم يلزم وأنا ألتزم، ولا قال لا لا يلزم وأنا لا ألتزم، وإنما هو مسكوت عنه، تكلم بكلامه ربما جاء بعده بزمان من قال يلزم من كلام القائل الفلاني كذا، ولم تتح الفرصة لقائل الكلام لكي ينظر في هذه اللوازم ويقول نعم تلزم أو لا لا تلزم، فهو إيه يعني لم تبلغه هذه الإلزامات ولا عرفنا رأيه فيها. فلا يذكر بالتزام ولا منع، لا قائل الكلام لا هو التزم بهذه اللوازم وقال نعم ألتزمها وهي حق، ولا هو أنكرها ومنعها وقال لا, لا تلزم من كلامي. قال فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. يبقى الآن هل نلزم القائل ننسب إلى القائل هذه اللوازم، نقول له نقول مدام فلان قال كذا وكلامه يلزم منه كذا وكذا إذن هو هذه اللوازم ننسبها إليه كأنها من كلامه أو من أقواله؟ قال لا، لا ننسبها إلى قائلها، لا ننسب اللوازم إلى قائل الكلام الأصلي، لا ننسب إليه لوازمه، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، يحتمل أنه إذا ذكر له أن يلتزم به ويحتمل أن يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله. يمكن يحتمل أنه يقول القول الأصلي لكن كان غافلا، يعني لو هذا طبعا كلام عن شخص غير الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني شخص من الناس تكلم بكلام ربما هذا الكلام يلزم منه لازم فاسد وهو كان غافلا عن هذا اللازم الفاسد، فلو ذكر له أنه يلزم من كلامك كذا وكذا ربما قال لا، تراجع عن الكلام الذي قاله، قال لا إذا كان الكلام الذي قلته يلزم منه هذه المعاني الباطلة فأنا إيه أتراجع عن هذا الكلام، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. لو كان الكلام يلزم منه أشياء فاسدة معناه أن الكلام نفسه خطأ، إذا كان يلزم منه أشياء فاسدة لزوما حقيقيا مش لزوما مدعى. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، واضح؟ فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل مع قرب التلازم. يعني لو أن شخصا اعترض وقال لك لا، أي إنسان يقول كلاما هو ملزم بنتائج هذا الكلام، كل ما يتفرع عن هذا الكلام هو ملزم به، فنقول هذا مدفوع، هذا الكلام مردود عليه بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم. الإنسان بشر لا يعلم يعني النتائج التي تترتب على كلامه، قد يقول كلاما ويكون غافلا عن النتائج المترتبة عليه، فإذا نبه وقيل له والله كلامك هذا يترتب عليه كذا وكذا وجد أن أشياء خاطئة يتراجع عن كلامه، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه. هذا كان يعني استطرادا كده، يعني لما جينا عن دلالة التلازم وكذا فاستطرد لهذا الموضوع. طيب نأتي إلى القاعدة الخامسة. قال أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. أسماء الله تعالى توقيفية، يعني ليس فيها مجال لأن نجتهد ونخترع أسماء لله تعالى ليست واردة في الكتاب والسنة، يعني لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. فليس لنا أن نخترع أسماء وننسبها إلى الله تعالى أو نسمي الله تعالى بها، فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، يعني لا نزيد اسما لله تعالى ليس في الكتاب والسنة، ولا ننقص اسما من أسماء الله تعالى التي في الكتاب والسنة، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. العقل البشري لا يستطيع أن يدرك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فيجب أن يتوقف الإنسان عن استنباط أسماء بعقله ووصف الله وتسمية الله تعالى، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا الشاهد من الآية الكريمة أن الله تعالى حرم أن نقول عليه ما لا نعلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ما لم يعلمنا الله تعالى بأن هذا الاسم من أسمائه فليس لنا أن نقول على الله بغير علم وننسب إلى الله تعالى أسماء بغير دليل أو برهان. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. بإذن إيه؟ هذه قاعدة مهمة، وهي أن أسماء الله توقيفية حمكم الله، يعني لا تكون إلا من خلال الكتاب والسنة، ما ثبت من أسماء الله تعالى في الكتاب والسنة نثبته لله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، فأسماء الله تعالى يعني لا تنحصر في 99، وإنما الأسماء 99 هي بعض أسماء الله تعالى وليست هي كل أسماء الله سبحانه وتعالى. أسماء الله تعالى لا تنحصر في عدد معين. ما الدليل على هذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل أسماء الله سبحانه وتعالى قسما منها أنزله في كتبه، وجعل قسما منها علمه الله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه لمن شاء من الملائكة أو الرسل ولم ينزل به كتبه، لأنه هنا أو يعني تفيد المغايرة، إما أن الله تعالى علمه أحدا من خلقه ولم ينزله في الكتب، بعض أسماء الله تعالى علمها لمن شاء من الملائكة أو لمن شاء من أنبيائه ولم ينزل به الكتب، وقسم من أسماء الله تعالى أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتب، وقسم من أسماء الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. هناك قسم من أسماء الله تعالى لم يطلع عليه أحدا من خلقه. إذن أسماء الله تعالى التي وصلت إلينا في جميع كتب الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله تعالى التي اطلع عليها جميع خلق الله من ملائكة وأنبياء وكذا، هذه يعني جزء من أسماء الله تعالى، وهناك قسم آخر استأثر الله تعالى به ولم يطلع عليه أحدا. إذن أسماء الله تعالى كما يستفاد من هذا الحديث لا تنحصر في عدد معين. قال رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح، هو حديث صحيح. قال وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به، يعني لا يستطيع أحد أن يقول إن أسماء الله تعالى التي استأثر بها عددها كذا أو كذا، لا يستطيع أحد أن يحصي عدد الأسماء التي استأثر الله تعالى بها. وحتى الأسماء التي في الكتب والتي أنزلها على الرسل والتي علمها الملائكة، هذه أيضا لا يستطيع يعني الناس أن يحصوها، لأن كتب الله تعالى السابقة لم تبلغنا ولم نطلع على ما أطلع الله عليه ملائكته أو أنبياءه السابقين أو كذا. فإذا أسماء الله تعالى لا تنحصر في عدد معين. طيب الآن كيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي فيه ذكر 99 اسما لله تعالى؟ هنا قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. أولا من أحصاها فسرت بتفسيرات، منها إيه من حفظها، يعني حفظ ألفاظها وفهم معناها وتعبد لله بمقتضاها ودعا الله تعالى بها كلها، يعني معاني الإحصاء أنه دعا الله بها كلها، يعني استعملها جميعا في دعائه، وأنه حفظها حفظ ألفاظها وفهم معانيها وتعبد لله تعالى بمقتضاها. كيف التعبد بمقتضاها؟ يعني مقتضى اسمه تعالى التواب أن يتوب إلى الله، مقتضى اسمه تعالى الرزاق أن يطلب الرزق من الله وأن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله، وأن يعني اسمه تعالى السميع يتضمن أن يتكلم بالكلام الطيب الذي يسمعه الله تعالى، اسمه البصير يتضمن أنه يعمل العمل الصالح حتى يراه الله تعالى على عمل الصالح، وهكذا. فهذا التعبد بمقتضى هذه الأسماء. فإذا حفظها وحفظ ألفاظها وفهم معانيها وعبادة الله بها بمقتضاها ودعاء الله سبحانه وتعالى بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا كله من معاني الإحصاء. قال هذا الحديث لا يدل على انحصار أسماء الله في 99. قال ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، يعني معنى الحديث باختصار يعني هو إيه؟ يعني أن أسماء الله سبحانه وتعالى من بينها 99 اسما لها هذه المزية أو هذه الخاصية أن من أحصاها دخل الجنة، يعني أسماء الله تعالى كثيرة ومن بينها 99 اسما لها هذه المزية، هذا معنى الحديث باختصار، أن أسماء الله تعالى كثيرة ومن بينها 99 اسما لها هذه المزية أو هذه الخاصية أنه من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي وجود أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى. قال وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، جملة تكمل ما قبل، يعني لله تعالى 99 اسما من متصفة بأنه من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا يمنع وجود أسماء أخرى ليست موصوفة بأنها لها هذه الخاصية أو المزيد. مثال يوضح ذلك، قال ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة أو لم تعدها للصدقة، يعني لو أن شخصا قال عندي 100 درهم خصصتها للشيء الفلاني، هذا لا يعني أنه لا يملك سوى هذه الدراهم 100، ولكن معناه أنه يملك دراهم كثيرة، من بينها 100 درهم لها هذه الصفة. قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. يعني الرواية التي في الصحيحين: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يعد هذه الأسماء. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الأسماء، يعني هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس وكذا إلى آخر الأسماء 99. فقال: الحديث المروي في تعيينها حديث ضعيف الإسناد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أجمع أو اتفق أهل المعرفة بالحديث، علماء الحديث متفقون على أن الحديث الذي فيه عد أسماء الله الحسنى 99 أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أحد رواة الحديث وهو الوليد بن مسلم. أحد رواة الحديث روى عن بعض شيوخه، الوليد بن مسلم من علماء الشام، روى عن بعض شيوخه من علماء الشام أنهم يعني اجتهدوا في استخراج أسماء لله تعالى من القرآن الكريم، فاستخرجوا هذه الأسماء يعني اجتهادا منهم، ولذلك الروايات نفسها مضطربة. يعني الحديث الذي فيه عد الأسماء له روايات عديدة، كل رواية منها يذكر بعض الأسماء التي ليست في الرواية الأخرى ويستبدلها بأسماء موجودة في الرواية الأخرى، وهي كلها يعني من اجتهاد بعض العلماء، اجتهدوا في استخراج أسماء لله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فاجتهد العلماء في محاولة استخراج هذه الأسماء. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراك. يعني قال البخاري ومسلما لم يذكر الرواية التي فيها عد الأسماء لأسباب يعني متعددة. يقول ليست العلة تفرد الوليد ابن مسلم أنه هو وحده الذي انفرد بعد هذه الأسماء، بل أيضا الاختلاف فيه، فيه اختلاف وفيه اضطراب، يعني تناقض أو تعارض بين الروايات، والتدليس أن الوليد بن مسلم يعني كان مدلسا يسقط الواسطة التي بينه وبين شيوخه، يعني يكون حدثه شخص عن شيخه فيحذف الواسطة ويرويه مباشرة عن الشيخ بدون ذكر الواسطة، واحتمال الإدراج، الإدراج اللي هو يعني أن يكون شيء من كلام الراوي فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام الراوي. فإذا الحديث يعني في الذي فيه عد الأسماء هي دائما يعني تطبع في ورقة وتعلق وكذا، يعني هذا في إسناده ضعف، لكن هذا لا يعني أن الأسماء المذكورة فيه يعني خاطئة أو باطلة أو كذا، لأن هذه الأسماء يعني نقول إنها اجتهاد من جماعة من العلماء، من علماء السلف وكذا، اجتهدوا في استخراج هذه الأسماء من القرآن والسنة، لكن القصد أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فمجال الاجتهاد في استخراج الأسماء مفتوح، يعني يمكن أن يخالفهم غيرهم ويجتهد في استخراج أسماء أخرى غير التي ذكروها من القرآن والسنة، فيعني ليست لها يعني ليس لاجتهادهم العصمة التي لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي يعني اجتهادات في استخراج هذه الأسماء. يقول المؤلف: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. قال لما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أو تحديد الأسماء المقصودة اختلف السلف فيه، يعني كل منهم اجتهد في محاولة استخلاص أو استخراج بعض الأسماء من القرآن والسنة، وتنوعت طرقهم في هذا. ثم ذكر المؤلف يعني أنه الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله اجتهد وحاول استخراج 99 اسما من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نتوقف هنا إن شاء الله. لديكم سؤال؟ هل كلام الله سبحانه وتعالى الذي يتكلم به متى شاء هل يختلف عن القرآن الكريم أو هو يعني أو لا؟ القرآن الكريم هو بعض كلام الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن الكريم ليس هو كل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به، وإنما هو كلام معين من كلام الله تعالى، يعني اصطفاه الله تعالى واختاره لكي يكون كتابه الخاتم العظيم المبارك الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله دستورا لهذه الأمة. لكن هذا القرآن الكريم ليس هو كل ما تكلم الله تعالى به. الله تعالى يعني تكلم يعني يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، و سيكلم خلقه يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، و يعني كلام الله سبحانه لا ينحصر في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو بعض من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن له مزية طبعا أنه نعم نعم القرآن الكريم هو آخر كتب الله سبحانه وتعالى. نعم يعني الأحاديث القدسية يعني هي من كلام الله سبحانه وتعالى الذي يروى بالمعنى، يعني ليس نص الكلام الذي تكلم الله، قد يكون نصه وقد يكون بالمعنى، يعني ليس له حكم القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني يتعبد بلفظه ومعناه، وأما الأحاديث القدسية فتعبد بالمعنى ولا نتعبد بتلاوة لفظه في الصلاة، أو وإنما يعني هي معاني لكلام الله سبحانه وتعالى يوحيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو أيضا يعني جزء آخر من كلام الله تعالى غير القرآن الكريم. والكتب السابقة أيضا هي من كلام الله سبحانه وتعالى، الكتب السابقة غير القرآن الكريم، وما يتكلم الله تعالى، الله تعالى يعني لا يعطل عن صفة الكلام في وقت من الأوقات، يعني ما لا يوجد وقت من الأوقات يعطل الله تعالى فيه عن صفة الكلام. الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، لا تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. ولكن القرآن الكريم هو جزء من كلام الله تعالى اختاره واصطفاه لينزله على هذه الأمة ولتتعبد بتلاوته، ويكون لهم في الحرف منه 10 حسنات، ويقرؤونه في الصلاة ويتعبدون بما فيه من الأحكام. عند الرغبة في التعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى يعني لا نعتمد اعتمادا كليا على الحديث المروي في ذلك نظرا لضعفه، لكن في نفس الوقت ننظر إليها على أنه اجتهاد لبعض علماء السلف أو كذا، فنعرضه على نصوص القرآن والسنة وننظر ما وجدنا له دليلا في نصوص القرآن والسنة صريحا أخذنا به، لأن بعض الأسماء المذكورة يعني لم توجد المذكورة في الحديث المشهور لم توجد في القرآن والسنة على أنها اسم لله تعالى، ولكن وجد أنها مشتقة من بعض صفات الله تعالى، وهذا كان يعني منهجا لبعض العلماء الذين استخرجوا أسماء الله تعالى، أنهم في بعض الأحيان يأتون إلى صفة من صفات الله فيشتقون منها اسما لله سبحانه وتعالى. وبعضهم أيضا من جهة المنهج، وهذا يعني أول شيء هذا ليس بالصحيح، يعني الذي ينبغي أن نفرق بين الأسماء والصفات، ليست كل الصفات أسماء لله تعالى، الصفات أوسع وهذا سنوضحه لاحقا إن شاء الله. يعني صفات الله تعالى أنه جاء وأنه يريد وأنه كلم موسى تكليما، لكن ليس من أسمائه الجائي ولا المريد ولا المتكلم، لأنه إيه لم ترد أسماء لله تعالى من هذه الصفات. كذلك مثلا هناك اجتهادات في مسألة الأسماء المضافة، هناك أسماء مفردة وأسماء مضافة، فبعض العلماء الذين عدوا الأسماء ذكروا بعض الأسماء المضافة وتركوا بعضها، وهذا يعني نستطيع أن نقول أنه خطأ منهجي، يعني إما أن نعد الأسماء المضافة كلها أو نترك. يعني الأسماء المضافة زي إيه مثلا رب العالمين، رب السماوات والأرض، فمثلا إما أن نعد رب العالمين اسما يبقى نعد رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، إما نعد كل واحدة منها اسما أو نستخلص منها اسما واحدا مثلا هو الرب سبحانه وتعالى، مثلا ذو الجلال والإكرام، هل مثلا هذا يعد اسما من أسماء الله تعالى مع أنه مضاف؟ إذا عددناه يبقى إذن إيه ذو الجلال، طيب ما نعد أيضا ذو العرش المجيد، ذو بمعنى الصحيح، لماذا نعد ذو الجلال والإكرام ولا نعد ذو العرش المجيد أو لا نعد؟ فيكون هناك يعني اجتهادات للعلماء، بعضهم يعد هذا وبعضهم يعد. مثلا مالك، هل نقول مالك بس اسم من أسماء الله تعالى أو نعد مثلا مالك يوم الدين ومالك الملك؟ مثلا عندنا إيه قل اللهم مالك الملك وعندنا مالك يوم الدين، فهل دي نعدها اسمين، مالك الملك اسم ومالك يوم الدين اسم، ولا نيجي ناخذ مالك بس ونقول مالك من أسماء الله طيب ونترك الإضافة وكذا؟ فهناك يعني في الحقيقة العلماء الذين اجتهدوا في استخراج الأسماء واجهتهم يعني بعض الإيه القضايا كما سمع، فلذلك يعني هي اجتهادات في طريقة عد الأسماء. إذا أرادوا أن يعدوا الأسماء المفردة فقط ويجتنبوا الإضافة واجهتهم مشكلة أنها لا تصل إلى 99 في القرآن الكريم عندما عدوا الأسماء المفردة فقط، فأحبوا أن يكملوا 99 ببعض الأسماء المضافة فلم تطرد القاعدة، يعني ممشوش على قاعدة مستقيمة يعني مضطردة دائما أو كذا. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له اجتهاد يعني نحاول أن يستخرج يعني الأسماء المفردة من القرآن الكريم ويكمل بقية 99 من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الأسماء من السنة إن شاء الله نذكرها، وتظل كلها اجتهادات، يعني لا نستطيع أن نجزم يعني قطعا أن الأسماء التي اختارها الشيخ ابن عثيمين مثلا هي المقصودة في الحديث. طب بعض العلماء يقول في حديث إن الله 99 أن أي 99 اسما من الأسماء المذكورة في القرآن والسنة إن شاء الله يحصل بها هذا الفضل، يحصل بها هذا الفضل أنه من أحصاها دخل الجنة، من عد أي 99 اسما من الأسماء الواردة في القرآن والسنة إن شاء الله يحصل له هذا الفضل. والبعض يقول لا، هي 99 يعني معينة يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، والسعيد هو من استطاع أن يتوصل إليها، وفي هذه الحالة إذن يكون الأحوط أنك تعد جميع الأسماء حتى ولو طلعت أكثر من 99، لا يعني تعد تجتهد يعني في استخراج كل الأسماء التي في القرآن والسنة بحيث تكون الأسماء 99 هي من بين هذه الأسماء، ما فيش غير هذه، كل ما ورد في القرآن والسنة نستخرجه وتكون الأسماء 99 هي من بين هذه الأسماء. فإذا كان أحدها عد يعني بطريقة غير يعني مثلا ولم يكن يعني مرادا في الحديث فيكون الآخر مرادا ويحصل الأجر والثواب إن شاء الله. فالموضوع يعني له تكملة إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.